أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الحديث السابق إلى حرم مكة، وذكرنا ما فيه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها أحد من خلقه، وأنها لم تحل أو لم يحل فيها القتال لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه ما حل له إلا ساعة من النهار صلوات الله وسلامه عليه، وأن التحريم من الله سبحانه حين خلق السماوات والأرض، وأظهر هذا التحريم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه لمكة عليه الصلاة والسلام. وهنا حرم المدينة، الله سبحانه وتبارك وتعالى جعلها حرما على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه بدعائه. فحرم المدينة شرفها الله ما بين جبليها طولا وما بين لابتيها عرضا، لابتا المدينة لابة عن اليمين ولابة عن الشمال، وهي أرض مكسوة بحجارة سوداء، هذه اللابة واحدة من الشرق والثانية من الغرب. فهنا حرم المدينة ما بين جبلي المدينة من عير إلى ثور، هذه الجبلان، جبل في شمال المدينة وجبل في جنوب المدينة، ومن المشرق والمغرب الشرق والغرب فيها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللابتان، لابة يمينا أو شرقا ولابة غربا. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، محصلتها أنه يحرم صيد المدينة وقطع شجرها يبقى زي ما حرم مكة لا يجوز صيد فيه ولا قطع شجر الحرم، كذلك حرم المدينة لا يجوز الصيد فيه ولا يجوز قطع الشجر فيه. من الأحاديث ما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ما بين عير، هذا جبل في المدينة، وفي الحديث هنا ما بين عير إلى ثور. قال أبو عبيد وغيره: عير ويقال عائر، جبل معروف بالمدينة. قال: وأما ثور فلا يعرف أهل المدينة بها جبلا يقال له ثور، إنما ثور جبل بمكة. وهنا يعني كونهم لا يعرفون في هذا الوقت ذلك، قد يكون هذا معروفا قبل ذلك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فكان في جبل اسمه ثور هنالك، وكأن هذا الجبل تغير اسمه بعد ذلك، فصار أهل المدينة لا يعرفون جبلا فيها بهذا الاسم، اسم ثور، لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دليل على أنه كان معروفا هنالك. فهنا في حديث آخر عن أبي هريرة متفق عليه أيضا: ما بين لابتيها حرام. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. يبقى وضح النبي صلى الله عليه وسلم إنه المدينة ما بين مأزميها، في الرواية الأخرى ما بين لابتيها، في التالتة ما بين فذكر العلماء يبقى حدها بأربعة حدود: حد من المشرق وحد من المغرب، اللابتان شرق وغرب، شمال وجنوب المدينة، ذكر ما بين الجبلين، جبل بالشمال وجبل بالجنوب، فسمى عيرا وسمى ثور. قال صلى الله عليه وسلم يظهر هذا التحريم، قال: ألا يهراق فيها دم، لا يهراق فيها دم، طبعا إذا كان دم صيد يبقى دم أدمي من باب أولى، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف، يبقى شجر المدينة لا يخبط. ويخبط الشجر بمعنى يضرب على أغصان الشجر عشان أوراق الشجر تتساقط فتأكل منه الدواب، يبقى هذا الذي جائز يخبط لطعام البهائم، لكن إنه يكسر الأشجار أو أغصان الأشجار زي ما ممنوع في مكة كذلك ممنوع في المدينة. وإن كان في مكة في جزاء الصيد وفي جزاء لذلك بأنه عليه أن ينحر أو يهدي هدية، ولكن في المدينة الجزاء شيء آخر زي ما سيأتي. حديث آخر لأبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، زي ما في مكة كذلك في المدينة. يبقى هنا إبراهيم أظهر التحريم في مكة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فدعا ربه وأظهر هذا التحريم الذي أراده الله سبحانه في المدينة. قال لا ينثر صيدها، يبقى صيد المدينة آمن زي صيد مكة. لا يعضد شجرها، لا يكسر الشجر الذي في المدينة. ولا يختلى خلاها، الخلا الحشيش الذي على الأرض، العشب الكلى، لا يجوز لأحد أن يقطعه لغير سبب، إنما يجوز أن يرعى فيه دوابه ويرتع فيه دوابه. وقال ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يبقى اللقطة لا تتملك، لقطة المدينة كذلك لقطة مكة لا تتملك، وإنما الذي يعرفها المنشد الرافع نشدته، الرافع صوته بالمناداة على صاحب هذه الشيء أو بتعريف هذه اللقطة، يبقى لا يتملكها وإنما يعرفها. فمن قتل فيها صيدا، أي جزاء الصيد في مكة؟ عرفنا أنه في مكة إذا صاد صيدا فينظر في هذا الصيد، الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يبقى هذا الصيد إذا كان له مثل يذبح ما هو مثله من بهيمة الأنعام، إذا كان بقرة، إذا كانت شاة، إذا كان معزا أو نحو ذلك مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة أنهم أفتوا في ذلك وحكموا فيه. فإذا كان غير ذلك ففيه القيمة كالبيض لهذه الصيود ونحوها. لكن في المدينة، في المدينة ما فيش إنه هدي، يقول له عليك هدي، لا هذا ليس في المدينة، هذا في مكة فقط. إنما في المدينة يسلب الذي يفعل ذلك، يسلب يعني يؤخذ ما عليه من أشياء، ما معه من نقود، ما معه من سهاب، ويترك له ما يستر به عورته فقط، جزاء له على ذلك أنه انتهك حرمة المدينة. يعني من انتهك حرمة المدينة فعل به ذلك، سلبه من أنكر عليه، الذي ينكر عليه ذلك يستحق أن يأخذ منه هذا الذي عليه. ففي حديث رواه مسلم عن عامر بن سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق، ركب إلى قصره بالعقيق، وادي العقيق ذكرنا فضله قبل ذلك، يبقى هو لما خرج إلى ذي الحليفة هناك وادي اسمه العقيق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا الوادي، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، وجد عبدا في هذا المكان أو في المدينة بيقطع من شجر المدينة أو يخبط الشجر بيكسر أغصانه فسلبه، يعني أخذ ما معه من أشياء وما عليه أيضا من ثياب. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، هذا عبد والذي عليه ليس له إنما لسادته، فسادته جاءوا لسعد طلبوا منه أن رد علينا اللي انت أخذته من عبدنا، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه، وأبى أن يرد عليهم. فهنا سعد بن أبي وقاص يحكي أن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك وأمر بأن يسلب الذي يصيد صيدا في المدينة أو الذي يكسر من أشجار المدينة. يبقى هنا المدينة حرم، حرم آمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهر هذا التحريم وأخبر إني حرمت هذه المدينة ما بين عير إلى ثور، ما بين لابتي المدينة، ومن أحدث فيها حدثا في هذه المدينة استحق أن يسلب. مكة والمدينة لهما أسماء، مكة لها أسماء والمدينة لها أسماء، وكثرة الأسماء للشيء أو للمكان يدل على شرف هذا المكان. فمكة لها حوالي 16 اسم، 16 اسم من الأسماء تطلق على مكة، من أسمائها مكة، اسمها مكة، وقد قالوا في مكة أنها لقلة مائها سميت كذلك، وبكى أيضا بالباء والميم لقلة الماء الذي فيها، قيل ذلك، أو قيل مكة لقلة الماء أو لأنها تمك الذنوب بمعنى تذهب الذنوب، تذهب اللي يذهب إلى هناك في حج أو عمرة الله عز وجل ينفي عنه ذنوبه، مأخوذ من امتك الفصيل ضرع أمه، معنى امتص يعني أخذ منه. الثاني بكة، قيل لازدحام الناس فيها، لازدحام الناس فيها، قالوا معناه يبك بعضهم بعضا أي يزحم ويدفع بعضهم بعضا في زحمة الطواف. وقيل تبك أعناق الجبابرة أي تدق أعناق الجبابرة. وقيل مكة وبكة اسمان للبلدة. الثالث تسمى بأم القرى، أم القرى، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في التسمية، والله سبحانه تبارك وتعالى ذكرها أنها أمها، أم القرى هي مكة. الرابع البلد الأمين، وكلمة قرية، قرية معناها مجتمع الناس، فتطلق القرية على البلد التي ما اجتمع الناس بداخلها، فهذه أم القرى، أم البلدان، يعني أم البلدان. تسمى أيضا بالبلد الأمين، وذكره الله عز وجل في كتابه. الخامس تسمى برحم، رحم وكأنها من المراحمة، التراحم بين الناس، يتراحم الناس ويتوادعون فيها ولا يقتلون فيها. تسمى أيضا صلاحي، صلاحي مبني على الكسر كقطاعي ونحوها، تسمى بذلك لأمنها، مكان الصلاح الذي فيه الأمن. تسمى الباسة، الباسة والناسة والنساسة. الباسة تبس من ألحد فيها، بمعنى تحطم من ألحد فيها، تحطمه الذي يذهب يلحد في الحرم، فالله عز وجل يقول من يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فالذي يريد الحرم بأذى فالله عز وجل يعذبه في الدنيا قبل الآخرة. كذلك تسمى الباسة بمعنى التحطيم، يعني وبست الجبال بسة بمعنى حطمت وفتتت وذرت. تسمى الناسة والنساسة، الناسة والنساسة وكأنها تطرد من جاء فيها يلحد أو يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقيل أيضا من قلة مائها سمي ذلك، نس بمعنى يبس، يعني قلة الماء الذي فيه. تسمى الحاطمة لكونها تحطم الملحدين. تسمى الرأس، الرأس لشرفها، أم القرى ورأس البلدان. تسمى كوثة، وهذه تسمى كوثة، وهذه تسمية قديمة كانت لها، تسمى في كتب التواريخ تجد أنها تسمى بكوثة، هذا من أسمائها. تسمى أيضا العرش، العرش مكة، والعرش بيوت مكة، بيوت مكة، وكأنها مأخوذة من العريش، يعني كان أكثر البيوت في الماضي فيها مبنية عبارة عن أخشاب منصوبة وعليها أقمشة، عليها ستائر من أقمشة، فكانت تسمى بالعرش، واسم مكة العريش، وبيوتها عرش مكة. تسمى القادس والمقدسة، وهذا من التقديس، يعني بلد المطهرة. تسمى أيضا البلدة، عالم عليها. هذه من أسماء مكة. أسماء المدينة منها المدينة، ومنها طيبة، ومنها طابة، ومنها الدار، ومنها الدار. قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولها، وقال ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة، بلد النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى سمى المدينة طابة، سماها طابة، وده في مسند أحمد أنه سماها طيبة، سماها طيبة، فهذا من التطيب، سميت طابة وطيبة، فأصلها من التطيب، وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها، أنها ليس فيها شرك بالله عز وجل أو من طيب العيش بها أو الطيب الرائحة الحسنة. وسميت أيضا الدار، أهل الدار والإيمان الذين نزلوا فيها أهل المدينة من الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذه من أسماء المدينة، تسمى المدينة وطيبة وطابة والدار، وكان لها اسم في الماضي في القديم يثرب، يثرب من السرب، وكأنها كانت بلدا فيها شيء من الوباء ونحوه، فكان من ينزل بها يصاب بالوباء. والتسريب التوبيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا الاسم، ما كانش يحب أن يسمي المدينة بهذا الاسم، فتسمى المدينة وتسمى طيبة وتسمى طابة وتسمى الدار. ندخل بقى في صفة العمرة، كيف تأتي بالعمرة. الإنسان الذاهب إلى هناك إما لعمرة وإما لحج، وإما أنه ذاهب يعتمر ثم يتمتع ما بين العمرة إلى الحج ويأتي بالحج بعد ذلك. فالبدء دائما بالعمرة، الذاهب إلى هناك الغالب أنه يبدأ بالعمرة، فقدمنا هنا العمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الثنية الطريق الذي بين الجبلين أو الطريق الذي في الجبل، هذا أصل الثنية. الثنية العليا في المدينة تسمى بكداء، العليا تسمى بكداء، كأنه مرتفع عالي، مكان عالي اسمه كداء. والسنية السفلى في المدينة في مكة تسمى بكدى، بكدى السنية العليا في مكة كداء والسفلى كدى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من السنية العليا، كان يفعل ذلك، ويخرج من السنية السفلى، ويخرج يعني في خروج من مكة السنية السفلى، كأنه هذه أسمح له وأسهل عليه في طريق السفلى. العليا هذه في الدخول كان في مغزى من الدخول ومقصد، قصد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول منها. السنية العليا دبل، مكان مرتفع، وكان أهل مكة ما يظنوش أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منها. وكان حسان بن ثابت في هدائه لأهل مكة قال شعرا منه هذه الكلمة، أنهم يدخلون على أهل مكة من أعلاه، وكون الذي يفتح بلدا من البلدان يدخل من طريق وعر وصعب، هذا صعب جدا، معناه أنه قوي مقاتل شرس وصعب وعنيد، كونه يدخل من أعلى مكان. العادة أن الجاي من مكان بعيد وجاي غريب يدخل مكان السهل، ما يدخلش المكان الصعب اللي فيها، فكداء كانت أعلاها. فكأن حسان في هدائه للمشركين كان يتوعدهم إن سنذلكم يوم من الأيام، وحندخل عليكم مش من المكان السهل، من أصعب مكان عندكم، دليل على تمكن الذل من هؤلاء. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول جاء في سنن البيهقي أنه سأل أبا بكر رضي الله عنه كيف قال حسان، حسان قال إيه، فقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم إن حسان قال عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء. حسان يقول أعدم بنتي إن ملئتونا وإحنا داخلين عليكم مكة من أعلى مكان فيها وأوعر مكان وأصعب مكان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالدخول من هذا المكان. وده أيضا عن العباس رضي الله عنه لما حبس أبا سفيان في فتح مكة في الدخول وأمره أن يسلم، ادخل في الإسلام، فأبو سفيان لم يسلم وقال حتى أرى الخيل تدخل منها هنا، حتى أرى الخيل، كأنه كان مستصعب جدا، مستحيل خيل يدخل من على الجبال دي اللي هي في أعلى مكة. فقال ذلك للعباس، فقال له لما قلت ذلك، ليه ما انت هتسلم، هتسلم ايه اللي خليك تقول ذلك؟ قال لا ادري، ولكن شيء حاك في صدري، حاجه جت في صدري اني مش هندخل في الاسلام الا ما اشوف. وفعلا دخلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى مكان على مكه، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل من كداء ويخرج من كدى. روى البخاري ومسلم عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت بذي طوى أو بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. يبقى في الدخول إلى مكة كان ابن عمر رضي الله عنه يبيت بذي طوى أو ذي طوى، وينفع كمن يقول ذي طوى، مكان هنالك يجوز في ثلاث لغات، واد بباب مكة على دخول مكة. فكان ابن عمر يحب أنه يبيت في هذا المكان، وكان يدخل الصبح، قال ثم يصلي به الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يستحب الغسل لدخول المحرم مكة، فإن عجز عن الغسل تيمم. وهذا راجع إلى أن الغسل سببه إيه، هل للتنظف ولا أنه تكون عبادة يفعلها؟ فإذا كان عبادة فيقوم التيمم مكان الغسل، إذا كان للتنظف فالغسل هو أولى، فإن لم يجد ماء ليغتسل جاز له أن يتيمم وجاز أن لا يفعل ذلك. يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه، ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره. الداخل إلى الحرم بينظر أن هذا المكان حرم الله سبحانه، وربنا سماه ووصفه بأنه حرم آمن، جعله حرما آمنا. فالإنسان يستحضر في قلبه الحب لهذا المكان والاحترام، ويستحضر الخشوع بين يدي رب هذا المكان سبحانه تبارك وتعالى. يستحب له دخول مكة كما ذكرنا من ثنية كداء التي بأعلى مكة، وإذا خرج خرج من ثنية كدى وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقعان، وهذا إلى صوب ذي طوى. وله دخول مكة ليلا ونهارا، الدخول ما يشترطش أنه لازم يدخل بالليل أو يدخل بالنهار، ولكن ابن عمر كان يفعل ذلك، كان يحب يدخل بعد ما يصلي الصبح في ذي طوى يدخل بعد ذلك إلى مكة. كل هذا جائز وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وما يتيسر للذاهب المعتمر، لأنه مش بإيدك أنك تدخل ليل ولا نهار، وخاصة إذا كنت رايح مع رحلة في سفر بيبقى الأمر أنت مقيد بمن معك في الرحلة. دخول مكة نهارا أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله. ينبغي على الحاج أو على المعتمر أو على الإنسان المحرم هنالك أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والكعبة التي هو متوجه إليها، ويمهد عذر من زاحمهم. هناك يعني كل إنسان حسب حبه لله سبحانه ولهذا المكان الذي يذهب إليه تكون أفعاله مبنية على ذلك. وكل إنسان يزعم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب الحرم، وأنه يرى في نفسه أنه من أفضل الناس خلقا، ولكن هذا كله يظهر هنالك. الإنسان الحسن الخلق تظهر أخلاقه مع رفقته مع الناس في معاملاته في حرصه على التواجد في الحرم. الإنسان الذي هو ذاهب لغير ذلك تظهر شراسة الأخلاق هنالك، تجد لا يستحي أن يرفع صوته في الحرم، أنه يشتدر مع الناس، يرفع صوته، يشتم ويسب. فكل إنسان بحسب ما في قلبه من حب لله عز وجل ومن خشوع وخوف تظهر أخلاقه في هذا المكان. إذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، ومروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إسناده ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، ولكن الأثر ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذكرنا أنه يستحب أن يقتدى بهؤلاء في ذلك، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فيرفع يديه ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من مهمات الدين والدنيا والآخرة، وأهمها سؤال المغفرة. يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا كله بحسب ما يتيسر لك. الإنسان المحرم اللي ذهب إلى هنالك مرارا يبقى سهل عليه أنه يروح، إلا أول مرة يذهب يبقى صعب عليه، ما هوش عارف يذهب إزاي، فيقوم يسأل من معه، ولعلهم يدلونه ولعلهم لا يعرفون. الأبواب في الحرم كثيرة جدا، والحرم واسع كبير، فكونه جاي من سفر وتعبان ويلف حتى يصل المكان لعله يصعب هذا الشيء. فمن تيسر له ذلك فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يتيسر له من أي مكان دخل جاز له أن يدخل. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى باب بني شيبة ولم يكن على طريق، يبقى على ذلك الإنسان اللي عارف المكان اللي يقدر على ذلك الأفضل أنه يعدل ليذهب إليه ويدخل من باب بني شيبة. يقول الأذكار المشروعة اللي في دخول المساجد، فعند التوجه إلى المسجد الإنسان المؤمن في ذهابه للمسجد سواء هذا المسجد الحرام أو المسجد النووي أو أي مسجد من المساجد، وأنت خارج من بيتك متوجها إلى بيت الله سبحانه، فتدعو اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا أراد الدخول إلى المسجد الحرام وكذلك أي مسجد من المساجد بيدعو بهذا الدعاء، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يدخل رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا أراد الخروج بعد ما انتهى من الأعمال اللي فيه بيخرج من المسجد ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. وقد صحت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. إذا دخل المسجد الحرام ينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال وهذه عادة الصالحين في هذا المكان، رؤية البيت تشوق إلى صاحبه، إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى. وهنا الإنسان يذهب إلى هنالك ليظهر توحيده لله سبحانه، لبيك اللهم لبيك، يظهر شوقه إلى الله، يتذكر الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. فذكريات تجول بخاطر الإنسان حين ينظر إلى البيت ويرى الطائفين، وكم منهم يتقبله الله سبحانه تبارك وتعالى ويغفر لهم ذنوبهم ويتمنى أن يكون هو أجره من الله كذلك. إذا دخل المسجد، وهنا هذا ذهب إلى عمره، مش هيصلي بقى تحية مسجد، ولكن تحية البيت الطواف، وهذا الطواف للمعتمر طواف العمرة اللي هو طواف الركن، ملوش طواف قدوم. المعتمر ذهب إلى هنالك، طواف القدوم هذا سنة. الذي يذهب إلى الحج ينوي الإفراد أو ينوي القران بين الحج والعمرة، هذا له طواف قدوم. لكن الذاهب إلى العمرة هذا ليس له طواف قدوم، وإنما طواف الفريضة، طواف الركن، يبقى يطوف بالبيت هذا الطواف. ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أنه توضأ ثم طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه. يقصد البيت يبقى يقصد الحجر الأسود، ويبدأ بطواف العمرة من عند الحجر الأسود. يبقى على ذلك هو لو كان في مكان عكس الركن اللي فيه الحجر الأسود يمشي حتى يصل إلى الحجر الأسود ويقف هنالك ويبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. الابتداء بالطواف مستحب لكل داخل، أي إنسان يدخل إلى المسجد الحرام يستحب له أن يبدأ بالطواف، سواء كان محرما أو غير محرم. حتى لو إن إنسان داخل للصلاة في وقت من الأوقات يستحب له أن يبدأ بالطواف بالبيت، وهذا بحسب ما يتيسر له، بحسب ما يتيسر له. مع الزحام الشديد في مواسم العمرة والحج لعل يكون صعبا إنه كل ما يدخل الحرم يبدأ بالطواف، لعله يتعذر عليه ذلك، فبحسب ما يتيسر له. إلا إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة أو سنة الراتبة أو مؤكدة أو فوت الجماعة في المكتوبة أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنه يقدم كل هذا على الطواف ثم يطوف بالبيت. هذا الغير المعتمر. الإنسان المعتمر أول شيء بيبدأ به الطواف اللي هو طواف العمر، إلا إذا كان هذا الإنسان عليه صلاة ووقت الصلاة هيضيع. فرضنا أنه ذهب إلى هنالك ودخل البيت عند قبل غروب الشمس ولم يكن صلى العصر، يبقى يبدأ بصلاة الفريضة ثم يطوف بالبيت. العمرة ليس لها طواف قدوم كما ذكرنا، وإنما فيها طواف واحد وهو طواف الفرض أو طواف الركن. المحرم بالعمرة لا يتصور في حقه طواف القدوم، إن أول طواف يفعله هو طواف الركن وليس طواف القدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأ عنهما. يبقى هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه أنه طاف طوافا للعمرة بعد ذلك طاف طوافا آخر للقدوم، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن أول شيء هو طواف العمرة الذي يأتي به. لو طاف المعتمر بنية طواف القدوم وقع عن طواف العمرة، لأن هذا الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لو كان عليه حجة الإسلام فأحرم بحجة تطوع فإنها تقع عن حجة الإسلام. يبقى هو طالع ناوي العمرة وعارف أن في طواف أول ما بيأتي إلى هنالك، فالمستحب في حقي أن ينوي أن هذا طواف العمرة. لو لم ينوي ذلك وطاف مع الناس كما يطوفون فهذا واقع العمرة، لأن نية العمرة تأتي على كل ما يفعله بعد ذلك. فإذا طاف فهذا طواف العمرة، فإذا سعى فهذا سعي العمرة، سواء نوى أول ما طاف أو اكتفى بالنية الأولى التي كان عليه. شروط وواجبات الطواف حتى تطوف ويكون هذا الطواف على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، له شروط وواجبات وله سنن. شروط وواجبات وسنن. الشروط والواجبات خمسة. أحدها الطهارة عن الحدث وعن النجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطأه في مشيها. الطواف بالبيت صلاة، يبقى زي ما بتصلي والثياب بتاعتك طاهرة، كذلك في الطواف بالبيت تكون الثياب والبدن طاهرين. الثاني كون الطواف داخل المسجد، الطواف داخل المسجد، تطوف وانت في صحن المسجد، تطوف وانت في المسجد نفسه، في الدور الأول في الثاني فوق السطوح، هذا كله جائز. أما طواف خارج المسجد لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لابد أن يكون الطواف داخل المسجد. الشرط الثالث إكمال سبع طوفات، يكمل سبع طوفات. الرابع الترتيب، وهو أن يبدأ طوافه بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. يجعل أيضا الحجر الأسود والبيت عن يساره. الخامس أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، جميع بدنه خارجا عن جميع البيت، يبقى الطواف على أرض الصحن في المسجد، ما يبقاش فوق الشذروان بتاع الكعبة، مش فوق السور اللي بجوار الكعبة، ولكن يبقى تحت. ما يدخلش بين البابين بتوع الحجر، يعني ما يدخلش بين البابين، يطلع من باب وعلى يدخله من الباب الآخر يخرج منه، فهذا لا يصح منه الطواف، لابد أن يكون من وراء الحجر. سنن الطواف: أن يكون ماشيا، أن يطبع، هذا في الطواف اللي هو الطواف الأول الذي يأتي به، سواء هو طواف العمرة أو كان في حج مثلا فيكون طواف القدوم، هذا الطواف يكون ماشيا فيه، يمشي. الاطباع، الاطباع معنى كشف منكب الأيمن. الرمل هنا يرمل في أول ثلاث مرات والأربعة الباقين يمشي فيها. استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه واستلام ركن اليماني باليد اليمنى دون تقبيل، هذه من السنن، إذا تيسر له فعل، إذا لم يتيسر له فلا شيء عليه. يستلم الحجر الأسود باستلام معنى يضع اليد عليه، يضع اليد عليه، فإذا قدر أن يضع اليد ويضع أيضا الجبهة كهيئة الساجد عليه فعل، ويقبل الحجر الأسود، كل هذا من غير ما يؤذي أحدا من الناس. الركن اليماني السنة فيه الاستلام، الكعبة لها أربعة أركان، ركنان يمانيان جهة اليمن وركنان شاميان جهة الشام. الركن اليماني اللي هو فيه الحجر الأسود، هذا الركن فيه الحجر الأسود، يبقى لو أنت ماشي بديت من الحجر الأسود حتمر الحجر الأسود أو الركن، الركن الثاني وهو الركن الشامي، هتلف من وراء الحجر وتوصل للركن الثالث وهو ركن الشامي، توصل بعد ذلك للركن الرابع وهو الركن اليماني، لأربعة الأركان اللي حول البيت. الركنان الشاميان ما فيش لا استلام ولا تقبيل، الركن الذي فيه الحجر تستلم وتقبل وتسجد عليه، الركن الذي اليماني الآخر الذي هو اليماني الآخر السنة فيه المسح، تمسحه فقط، استلام باليد من غير تقبيل فيه، وهذا كله من سنن النبي صلى الله وسلم عليه. الشرط أو السنة السادسة أو الخامسة: الأذكار المستحبة في الطواف خاصة بين الركنين، تقول تدعو ربك سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السادس: الموالاة بين الطوفات، يعني تطوف والطواف الثاني وراه والثالث وراه، ما تطوفش وبعدين تطلع تقعد تستريح فترة وبعدين ترجع تاني، ولكن السنة أن أنت يكون الطواف بعضه وراء بعض ما استطعت ذلك. السابع: الصلاة على الطواف، صلاة الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم. الثامن: أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا متذللا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته، يستشعر أنه في بيت الله سبحانه، فيكون جم الأدب في هذا المكان، في غاية الاحترام لهذا المكان، يكون متواضعا لخلق الله سبحانه، لا يؤذي أحدا حتى لو أذاه الناس في هذا المكان. التفصيل لهذه الشروط وللسنن: يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطأه في طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. يبقى هنا هذا صلاة مخصوصة، صلاة ما فيش فيها ركوع ولا سجود، ولكن فيها ذكر الله سبحانه، ليس فيها تسليم، وإنما تطوف تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، يبقى هي كهيئة الصلاة في كونك لابد أن تكون على طهارة، تكون متطهرة. لا يجوز لامرأة حائض أن تطوف بالبيت، لا يجوز لإنسان على غير طهارة أن يفعل ذلك، لا يجوز للجنب للنفساء، كل هؤلاء لا يجوز لهم الطواف. إن كان محدثا أو مباشرا لنجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه، نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. فإذا كان هذا الذي يطوف بالبيت محدثا يبقى هنا يخرج يتوضأ ويرجع يطوف بالبيت، كان حدثا أكبر يتذكره وهو يطوف خرج ويغتسل ويرجع فيستأنف الطواف. مباشرة لنجاسة غير معفو عنها، نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. معفو عن هذا إنسان به سلس بول أو سلس غائط، وهذا معفو عنه، يعمل إيه هذا الإنسان، حاطط حفاظة، حاطط شيء يمنع تلويس المكان، يبقى على ذلك يطوف على هيئة هذه وهو معذور. أما نجاسة غير معفون عنها عرف أن في ثيابه دم دما مثلا غير معفو عنه، لو أنه قطرة أو شيء يسير يعفى عن اليسير، لو أنه شيء في ثوبه من دم أو من بول أو نحو ذلك من غير عذر على ذلك لابد أنه يغير ثيابه ويطوف بثياب طاهرة كالصلاة. مما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للزحمة مع الزحام الشديد، فينبغي على الإنسان أن يتوقع ذلك قدر المستطاع، قدر المستطاع، والزحام بيكون شديدا جدا، والنساء يتقين الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك. تلاقي كثير من النساء عايزة تقبل الحجر الأسود حتى لو كلفها ذلك أن طرحتها تقع من على رأسها، أن ينكشف تنكشف وتختلط بالرجال وتزدحم بالرجال زحمة شديدة جدا، هذا لا ينبغي أن تفعله النساء، وأيضا الرجال لا ينبغي أن يزاحموا النساء في ذلك، بل الإنسان قدر المستطاع يجتنب أنه يلامس النساء إلا مضطرا إلى ذلك. ستر العورة شرط لصحة الطواف، الرجل عورة ما بين السرة إلى الركبة، المرأة كلها عورة ولا يجوز لها أن تنتقب أو تلبس القفازين، يبقى هنا ستر العورة. فلو أن امرأة تطوف بالبيت وزاحمت الرجال سقطت طرحتها من على رأسها فضلت مشي على هذا الشيء وهي تطوف، لا يصح منها طواف، لا يصح منها طواف. لكن فرضنا أنه حدث هذا الشيء فغطت نفسها فطوافها صحيح، يعفى عن اليسير في ذلك. كذلك الرجل إنسان يطوف فسقط منه إزاره فلبسه حالا لا شيء عليه، فلو أنه رفع إزاره حتى ظهرت عورته وعلى ذلك يبطل طوافه. جاء في صحيحين عن أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحدة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حدة الوداع، هذا كان في سنة 9، كان الأمير على الحج أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأرسل أبا هريرة في مجموعة في رهط يؤذن يعلم في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان، وكان المشركون يصنعون ذلك يطوفون بالبيت وهم عرايا، فأرسل إليهم تحذير. وهذا كان العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، لم يحد في هذا العام، مع أنه فرض عليه صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه السورة نزلت في عام الوفود هذا في العام 9، ومع ذلك لم يحد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يطوف حوله رجال ونساء من المشركين وهم عرايا يطوفون بالبيت والنبي صلى الله عليه وسلم موجودا، هذا ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يفعل، فلم يفعل في هذا العام وأخر العام الذي يليه حتى صار المكان ليس فيه أحد من المشركين ولا أحد من العراة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع. يبقى متى انكشف جزء من عورة أحدهما الرجل أو المرأة بتفريط بطل ما يأتي بعده من الطواف، بطل ما يأتي بعده من الطواف، يعني عمل ثلاث طوافات ثم انكشفت عورته بتفريط منه ولم يبالي بذلك، يبقى على ذلك لا يصح ما يأتي وهو على هذا الحال، إلا أن يستر نفسه ويكمل على ما صح من طوافه الثلاث طوافات الأولى مثلا. انكشف بلا تفريط وستر في الحال صح طوافه. النية في الطواف، إن كان الطواف في غير حج ولا عمرة لم يصح بغير نية، الإنسان داخل للكعبة وأراد أنه يطوف بالبيت في غير حج ولا عمرة، ويستحب الإكثار للإنسان الذي هنالك يكثر من الطواف بالبيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يطوف بالليل ويطوف بالنهار، هذا فيه ثواب عظيم جدا. لكن الحاج والمعتمر هو ذاهب للحج، فعلى ذلك نية الحج تأتي على الأفعال التي يفعلها بعد ذلك، فلو أنه في حجه طاف بالبيت نسي قبل طوافه النية، أو سعى بين الصفا والمروة نسي أن يستحضر النية ولكنه عارف أنه بيسعى، ذهب إلى منى ذهب إلى عرفات، الراجح أن نية الحج تأتي على الجميع في ذلك، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إنسانا يحج يقول لبيك عن شبرمة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حددت عن نفسي قال فهذه عنك ثم حج عن شبرمة، فتغيرت، فمن حج عن غيره النية للغير صارت عن نفسه وليست عن هذا الغير، يبقى على ذلك النية التي في إحرامه تسري على ما يفعل من أفعال بعد ذلك. فإن كان في حج أو عمرة ينبغي أن ينوي الطواف، ينبغي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وقال به أبو حنيفة والثوري، وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر إلى أنه لا يصح منه عمل إلا بنيه، يعني حتى ولو كان نوى في البداية أن هذا حد، لو في البداية أن هذا عمره، لابد أنه عند الطواف ينوي الطواف، عند السعي ينوي السعي. وهذا الذي ذكرنا أنه ينبغي أن يفعله لخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وإن كان الراجح لو نسي النية في أوله تكفيه النية التي كانت قبل ذلك. للطباع هذا مشتق من الضبع، وضبع الإنسان بمعنى العضد، وقيل النصف الأعلى من العضد، يبقى هنا النصف الأعلى من العضد يسمى بضبع الإنسان. للطباع كأنه بيكشف هذا المكان، بيكشف هذا المكان، يبقى على ذلك الطبع كشف المنكب الأيمن، كشف منكبه الأيمن. يقال للطباع أيضا التوشح والتأبط، التأبط كأنه بيخلي الرداء بتاعه تحت إبطه، فيسمى الطباع كأنه كشف ضبع أو ضبع الإنسان، تأبط أنه بيخلي الرداء تحت إبطه. الطباع المحرم أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر، سمي لإبداء أحد الضبعين. يستحب للطباع في الطواف ولا يسن في غير طواف القدوم في الحج وطواف العمرة. إيه بقى؟ المعتمر يسن له ذلك أنه يطبع، هذا من السنن وليس من الفروض ولا الواجبات، فإذا نسيه فلا شيء عليه، فإذا تعمد أن لا يفعله أيضا لا شيء عليه، ولكن السنة أنه يفعل ذلك. فيستحب للطباع بكأنك هتجيب الرداء بتاعك وتجعله من النص بتاع الرداء تحت الإبط الأيمن، وبعدين تتوشح به على المنكب الأيسر تغطيه بالطرفين. جاءت في ذلك أحاديث، منها ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران، ده كان سنة 8 الاعتمار من للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى حنين ورجع صلى الله عليه وسلم فاعتمر من الجعران. اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. أيضا روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه، فأمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنين. وكأن هذا كان في عمرة القضية، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة القضية كانت سنة 7، وكان المشركون يرصدون عايزين يشمتوا في المسلمين اللي جايين يعتمرون، صدوهم في العام الماضي في سنة 6 في الحديبية، والآن في سنة 7 في عمرة القضاء وعمرة القضية عايزين يتفردوا عليهم، فقالوا دلوهنتهم حمى يثرب، كان تسمى المدينة بيثرب، وكان من قدم إلى المدينة يصاب بحمى، كل من يقدم إلى المدينة يبتلى بالحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه أن ينقل هذه الحمى من المدينة إلى مهيعة، فاستجاب له ربه سبحانه. لما قدموا في عمرة القضية لا شك أنهم تعبوا، طريق طويل جدا وأيام وليالي في الطريق تعبوا، ولما أرادوا الدخول المشركون حبوا يشمتون في المسلمين اللي داخلين، قالوا دول وهنتهم حمى يثرب، حتشوفوهم هم بيطوفوا بيسقطوا حوالين البيت مش هيعرفوا يطوفوا، عايزين يتفرجوا على ذلك. فأخبر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بما قالوه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنين، أن يرملوا الأشواط الثلاثة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه إن في الطواف الكفار قاعد لكم فوق الجبل عشان يشوفوك، الحتة المدارية عنهم من الكعبة اللي هي بين الركنين، فأمر المسلمين بين الركنين امشوا، وبعدين من الحجر لغاية الركن اليماني اسعوا، يبقى يرمل الرمل اللي هو المشي السريع كهيئة الجاري، كهيئة الذي يجري. ففعل فعلا الصحابة ذلك، قال فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى وهنتهم، هم دول اللي بتقول عليهم الحمى أتعبتهم وأضعفتهم، هؤلاء أجلد منا، جايين السفر ذا كله كمان بيطوفوا بيجروا حوالين البيت، دول أجلد وأقوى منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إلقاء عليهم. لو أمرهم أن الأشواط كلها سبع أطوات كان وقعوا وكان شمت فيهم المشركون، ولكن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشواط فقط. هذا شيء كان لعلة، كان لعلة، ثم فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لغير علة، لما فتحت مكة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجة الوداع رمل والطبع صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه كان السبب هذه العلة، واستمر الأمر على أن هذا سنة بعد ذلك سواء وجدت العلة أو لم توجد هذه العلة. فجاء عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش، قرشين مش شايفينهم هم عند الركن اليماني، مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان، كأنهم الغزلان. قال ابن عباس فكانت سنة، يعني صارت هذه سنة بعد ذلك الرمل والاطباع. الطبع صلى الله عليه وسلم كأنه إظهار للقوة، إنسان يكشف إيده اليمين لما يكون بيتعاطى صنعة معينة يكشف ذراعيه لتعاطي الشيء ليظهر القوة على الصنعة، فكأنه كذلك يظهر يده اليمنى إظهار للقوة في ذلك، كذلك الرمل إظهار للقوة على المشي وعلى العبادة، وأيضا حتى لا يشمت بهم المشركون أو يظنوا أنهم يقدرون عليهم أظهروا ذلك. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، مطبعا ببرد أخضر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لابس الرداء بتاعه برد لونه أخضر عليه الصلاة والسلام. جاء عن عمر أنه قال فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، سيدنا عمر عايز يعلم الناس فبيقول كهيئة الاستفهام علشان يجذب أسماع الناس، يوم يسمع الناس آه صحيح ليه، يقوم يجيبهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. أطأ الإسلام بمعنى وطأ له ومهد له وأتم الله سبحانه تبارك وتعالى ما أراد من هذا الدين العظيم. قال ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال ليس استفهاما يستفهم من الناس وليس إنكارا لهذا الذي يصنعونه، لا، وإنما الاستفهام حتى يشوق السامع إلى الجواب، إيه الجواب صحيح، ليه احنا بنرمل حوالين البيت وليه احنا بنبدي المناكب، قال لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعل فلا نتركها. يسن هذا الاطباع للرجل والصبي في طواف العمرة وفي طواف القدوم في الحج سواء سعى بعده أم لا، ويسن معه الرمل، ويسن معه الرمل، لكن يفترق الرمل والاطباع. يعني قول الرمل بيكون في ثلاث أطواف فقط، ثلاث أطواف فقط وأنت بتطوف حوالين البيت، يبقى الأول والثاني والثالث، بعد ذلك بتمشي كل المسافة من الحجر إلى الحجر، يبقى أربع أشواط وأنت بتطوف بالبيت بتمشيها كلها، ثلاثة الأول بتكون فيها ترمل ما بين الركن اللي فيه الحجر لغاية الركن اليماني الذي بعد ذلك، وبعدها بين الركنين تكون ماشية. إنما للطباع يكون في جميع هذا الطواف، للطباع تستر المنكبين بعد ما تخلص الطواف كله وتذهب لتصلي خلف مقام إبراهيم بتستر المنكبين. يبقى الرمل يسن في الثلاث الأول ويمشي في الأربع الأواخر، ولا يسن للطباع في السعي ولا في ركعتي الطواف. هنا وأنت بتطوف بالبيت بتطبع بتكشف المنكب الأيمن، لكن لما تيجي تصلي لا، تستر المنكب وتأخذ الزينة في الصلاة وتصلي وأنت متزين للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، ليس على عاتقيه شيء، يبقى الثوب لابد يكون على العاتق وعلى العاتق، فلا يصلي وليس على العاتقين شيء. وعند النسائي هذا الحديث متفق عليه، وعند النسائي لفظه لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. لو ترك الاطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي. للطباع قلنا هذا الاطباع بيكون في كل طواف القدوم في السبع أشواط، يبقى فرضنا أنك نسيت وبعد ما طفت أربع أشواط خمس أشواط تذكرت، يبقى أتي به فيما بقي. لكن الرمل في الثلاثة الأول، فلو أنه نسي الرمل في الثلاثة الأول لا يسن ولا يشرع أنه يتداركه بعد ذلك، لا، لأن هذا وقته هيئته في الثلاث أشواط الأول، الأربعة الباقية سنة فيها أن تكون ماشية، يبقى مش هتبدل الشيء، نسيت في الأوائل يبقى خلاص كمل المشي. شرط الطواف أن يكون 7 طوافات كل مرة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولابد أن يكون من خلف الحجر. خلف الحجر ما يكونش بين البابين بتوع الحجر، يدخل بحوالين الكعبة فقط، لأن الكعبة الهيئة التي أمامك هي ناقصة منها كذا ذراع من داخل الحجر، فلا بد أن يكون الطواف من أو خلف الكعبة جميعها بما فيها الجزء اللي هو في الحطيم. روى مسلم عن جابر رضي الله عنهما أن ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف، رمل 3 أطواف يعني الأول. وروى مسلم عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إبا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت 7 أطواف، 3 الأول كان فيها يسعى عليه الصلاة والسلام، كان يرمل فيها، فيها الرمل ما عدا ما بين الركنين، يوصل بين الركنين يمشي، وفي السنة أنه يدعو بين الركنين: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في حديث ابن عمر: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ثم خرج إلى الصفا. هذه السنة أنه يصلي 2 خلف المقام. لو بقي من 7 شيء لازمه أن يأتي به، لا يصح طوافه إلا أن يأتي بال7، طالما أنه موجودا هنالك لا يصح طوافه إلا أن يأتي بها. خرج فليرجع إليها حتى يأتي بهذا 7. لو أنه طاف 5 أشواط بالبيت ومشى، لابد لسه عليه 2 يرجع ويأتي بهن. لو شك في عدد الطواف أو السعي لازمه الأخذ بالأقل. أثناء الطواف ممكن ينسى الذي يطوف، يترى كم طواف فعله، 5 ولا 6، يبقى هنا يبني على الأقل فيها ويأتي حتى يطمئن أنه أتى بالجميع. لو أخبره عدل أو عدلان بأنه طاف أو سعى 6 وكان يعتقد أنه أكمل 7 لم يلزمه العمل بقولهما، لكن يستحب. يعني اليقين ما استيقنته أنت في نفسك، فإذا استيقنت بشيء خلاص، ولكن يستحب أن تأتي بما نقص فيما قاله. لو 2 ثقات معك أنت بطوفهم وبطوفه، أنت بتعد عاد ده 1 2 3 وأنت مستيقن في نفسك أنهم 7، هم معك قالوا لا اللي احنا طفنا دول كانوا 6 مش 7، لا يلزمك الأخذ بقولهما طالما أنك واثق فيما تقول. لكن إذا كنت غير مستيقن لازمك أن ترجع إلى قولهما وتأتي بالزائد. إذا كنت مستيقنا استحب لك أن تأتي بالزائد، لعلك تكون نسيت بعد ما تخرج تتذكر فترجع فيها، يبقى يستحب لك أن تأتي ولا يجب. أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه، كالشك بعد الانتهاء من العبادة، إن لو فتحنا باب الشك بعد الانتهاء من العبادة تدخل وسوسة للإنسان. فلو أنك صليت صلاة العشاء مثلا وأنت مستيقن في نفسك أنك صليتها 4 ركعات، بعد ساعة بعد 2 ساعة جاء الشيطان يوسوس لك: لا أنت صليت 3 فقط. هذه الوسوسة لا قيمة لها إلا أن تستيقن، إلا أن تستيقن إذا حدث لك يقين بعدما خلصت هذه الصلاة أن لا أنا صليت 3 فقط، فاستيقنت، يبقى عليك أن تكمل هذه الصلاة. لكن في غيرها من العبادات، لو أن الإنسان في أثناء العبادة وأيضا في الصلاة في أثناء العبادة شك، وجب أن يبني على اليقين. يبقى في أثناء العبادة تشك، يلزمك أن تبني على اليقين. انتهت العبادة خلصتها ودا الشيطان يوسوس إليك، لا تلتفت إلى ما قاله الشيطان لك. يبقى فرق بين أنك أثناء العبادة تشك، ابني على اليقين. انتهت العبادة الشك لا قيمة له إلا أن تستيقن بعدها. فإذا كان في الطواف أثناء الطواف أنت شككت، يبقى يلزمك أن تبني على اليقين. شكيت دول 5 ولا 6 تخليهم 5 وهات الطوافتين الباقيتين. لو أنك انتهيت من الطواف بالبيت ورحت سعيد بين الصفا والمروة وبدأ الشيطان يوسوس لك ألا يكون أنت طفت 6 بس مش 7، لا شيء عليك إلا أن تستيقن أنك لم تأتي بالسابع. إذا استيقنت يبقى هنا وأنت بالطوف يلزمك البناء على اليقين. خلصت الطواف ورحت 9 ودي الشيطان يوسوس لك، لا تلتفت إلى الوسوسة إلا أن تستيقن. وصف الحجر والشاذروان. الحجر وهو محوط مدور على نصف دائرة وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام. قلنا الكعبة هيئة مكعبة لها أربعة أركان، ركنان يمانيان جهة اليمن، ركنان شاميان. يبقى نقول الكعبة لو على هذا المنظر حنقول هنا الحجر الأسود، يبقى هنا ركن الشامي، هنا ركن الشامي الثاني أو العراقي، هنا اليمن. يبقى دي أركان الكعبة الأربعة. الركنان الشاميان، الكعبة الآن على هذه الهيئة، هيئة التربيع مربعة، لكن أصلها لا، الجزء الخلفي هذا كان على هيئة في كذا ذراع من البيت، تقاصرت نفقة قريش أن يبنوا البيت على قواعد إبراهيم، فقل البناء بتاع البيت، فجعلوا جزء من البيت في الخارج وبنوا الكعبة على أقل من مقام إبراهيم على نبينا عليه الصلاة، من قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي إذا أردت الطواف أن يكون من وراء هذه الأجزاء اللي تركوها اللي تسمى بالحطيم. الحطيم جزء المحطوم من الكعبة الذي ليس داخلا فيها أو في البناء. لذلك بني وراءه هذا السور الدائري اللي نسميه الحجر. يبقى الحجر كأنه المانع، الجزء اللي يمنع الداخل، أو أنه المكان المحوط على هذا الجزء الباقي من الكعبة. يبقى تبدأ بالركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، وبعدين تصل إلى الركن الشامي، هتلاقي بعده الحجر اللي هو السور المستدير لحوالين هذين الركنين. يبقى أنت بتتجاوز ومن وراء بتطوف زي ما الناس بيفعلون هناري تفعل. لكن ما يجوز أن أنت تيجي عند الركن الشامي وتروح داخل من الباب اللي بين الركن الشامي وبين الحجر، تدخل وتطلع من الباب الثاني وتكمل. أنت طفت حول البناء ولكن لم تطف حول الكعبة. الكعبة في جزء منها أنت طفت بداخله، يبقى جزء من الكعبة طفت بداخله، والمفترض عليك أن تطوف خارج الكعبة. يبقى هنا الحجر المحوط المدور الذي هو خارج عن البيت في صوب الشام، تركته قريش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاذروان، الشاذروان عبارة عن قدر تركوه من عرض أساس البيت، من عرض أساس، كأن البيت السمك بتاعه على هذا القدر، خلوا تحت السمك بتاع الجدار كذا، وبعدين لما بنوا فوق ضيقوا شوي، خلوا رفيع وعلو، فبقى في عتبة موجودة بين هذا، زي ما نقول هنا الجدار بتاع الكعبة العتبة هذه كهذه، في جزء يكفي أن يقف عليها إنسان. هذه من الكعبة على قول جمهور أهل العلم. يبقى الذي يطوف فوقها فكأنه يطوف بداخل الكعبة وليس خارجها، يبقى لازم الطواف يكون على أرض الصحن الكعبة أو الحرم وليس فوق الكعبة وليس فوق الشاذروان. يبقى ده اسمه الشاذروان. الشاذروان قدر ثلثي ذراع، قدر ثلثي ذراع يعني حوالي 30 سنتي أو نحوها. هذا الشاذروان جزء من البيت نقضته قريش من أصل الجدار حين بنوا البيت، وأكثر أهل العلم على ذلك، وإن كان يعني شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام فيه، أن الشاذروان هذا ليس من داخل البيت وليس من الكعبة، ولكنه جزء ليدعم البيت كأنه حجر بنينه علشان يكون يشد البيت ويقوي البيت وليس منها. لكن جمهور أهل العلم على أن الشاذروان من الكعبة، فلا ينبغي لأحد أن يطوف لا الطواف كله ولا جزء من الطواف فوق هذا المكان، وإلا يكون هذا الطواف الذي طافه فوق الشاذروان باطلا. الأحاديث التي جاء فيها وصف الحجر، روى البخاري عن جرير بن حازم عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، فجعلت له بابين، بابا شرقية وبابا غربية، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد، لو يزيد بن رومان الراوي عن عروة: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل. هنا الإسناد، لما ذكرنا إسناد البخاري، لأنه رواة السند هذا كل واحد منهم حيقول شيء، ففي فائدة في ذكر هذا السند هنا. يبقى الإمام البخاري يروي عن جرير ابن حازم شيخه، عن يقول: حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، أو عن جرير بينهم صق، عن جرير بن حازم قال: حدثنا يزيد عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه. يبقى هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أنه يهد الكعبة ويعيد بناءها مرة أخرى علشان يدخلها كلها، كل مكان من الحطيم يدخله بداخل الكعبة. قال: وألزقته بالأرض، يعني باب الكعبة كان يتمنى أنه يخلي الباب بدل ما هو عالي فوق كده يخلي الباب على الأرض. قال: وجعلت له بابين، يبقى يجعل الكعبة بابين، باب من الإمام ومن الإمام من الخلف، حيث الذي يريد أن يصلي بالكعبة ما يبقاش في زحام، لو باب واحد يبقى كله يدخل منه وكله يخرج منه، فيجعل لها بابين، يبقى واحد حيدخل ويخرج من الباب الثاني، يبقى سهل على الناس في الدخول وفي الخروج. قال: وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فذلك الذي حمل ابن الزبير، ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنها، لما سمع هذا الحديث فهد الكعبة وبناها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسلمة الإبل. يقول إن هو كشفه في الأرض لغاية ما وصل لأساس إبراهيم، القواعد اللي رفع عليها إبراهيم هذا البيت وجدوها كهيئة أسلمة الإبل، يعني حجارة عاملة زي السنام بتاع الجمل، حجارة على هيئة السنام، هيئة مخروطية يعني. قال جرير، اللي هو جرير بن حازم: فقلت له: أين موضعه؟ يقول يزيد بن رومان: قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان، جرير بن حازم يقول دخلت مع يزيد إلى الحجر فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أزرع أو نحوها، ستة أزرع أو نحوها. يبقى هنا من الحجر الجزء اللي مفروض يكون داخلا في البيت ستة أزرع، إزرع يعمل حوالي 40 سنتي تقريبا، يبقى ستة أزرع حوالي مترين ونص من وراء الكعبة، هذا من اللي صار من صحن المسجد، ولكن هذا المكان هو من الكعبة، كان مفترض أن يكون داخل الكعبة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، عن الجدر يعني الجزء اللي هو الحجر هذا أو الحطيم، أمين البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ طب ليه ما دخلوهش في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعة؟ طب ليه الباب بتاعه عالي؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. يبقى الأمر كان بحسب الأمزجة والهوى، أنه بناء الكعبة أرادوا أنه المال الحلال من أموالنا نبني الكعبة بمال حلال، فلما جمع قريش المال الحلال اللي عندها ما كفاش يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فتقاصرت النفقة، قللوا فيها، أخرجوا جزء من الكعبة اللي هو الحطيم أو الحجر أو الجدر. طيب ليه بنوا جعلوا الباب بتاعها عالي مش منخفض ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. يبقى الباب منخفض، اي حد هيقاتل ويدخل، لكن لما يبقى الباب عالي لازم يطلع بسلم ولا حاجه، يبقى هم واقفين لفوق اللي مش عايزين يوقعوه ما يدخلش الكعبه ابدا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير ذلك؟ ليه مهدش ود ذلك ولم يفعل عليه الصلاه والسلام؟ قال: لولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. يبقى هذه العلة، إن هؤلاء لسه إسلامهم جديد، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مش هيأمن أن مجموعة من هؤلاء يقولون ده النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله ده عشان يأخذ شرف بناء الكعبة الواحد، أنه بنى الكعبة وحده، وكانوا يقتتلون في الجاهلية على من الذي يضع الحجر الأسود في مكانه، من الذي يرفع حجرا من أحجار الكعبة، القبائل تقتتل على ذلك. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصنع ذلك قد يأتي بعض ضعاف العقول اللي إسلامهم لسه قريب يقولوا أهو كل الجهاد وكل العمل ده عشان هو اللي يبني الكعبة لوحده عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذه الذريعة لهؤلاء بأنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، وده اللي بنسميه سد الذرائع، إنه هدم الكعبة يكون ذريعة أن يتكلموا فيقعون في الكفر بكلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسد هذه الذريعة ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. أيضا في حديث آخر قال: ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ورددت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. رواية ذكر ستة أذرع، ورواية خمسة أذرع، ورواية سبعة أذرع. يبقى هنا الذي يطوف لازم يكون خارجا عن هذه الأذرع اللي من اللي أصلها من البيت. يبقى لو دخل أحد بابي الحجر وخرج من الآخر لم يحسب له هذا الطواف، لابد يكون الطواف من وراء الحجر. يشترط كون الطائف خارجا عن الشاجر وان كما ذكرنا، فإن طاف ماشيا عليه ولو في خطوة لم تصح هذه الطوفة. متى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طوافه فإنما يبطل ما يأتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضى. يبقى هنا إذا فعل ما يبطل هذا الطواف فيبطل ما فعل بعد ذلك. والمقصد منه لو أنه طاف أربعة أشواط ثم انكشف فلم يستر نفسه وظل على هذا الطواف وهو منكشف، يبقى كل ما طافه على هذه الهيئة بطل، إلا أن يستر نفسه ويكمل ما بدأه صحيحا يكمل عليه. يبقى أربعة أطواف كانوا صحيح فيأتي بالخامس والسادس والسابع على هذا الشيء. الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب ولا يحمل إلا لعذر مرض أو نحوه، فالحج على قدره أو شقة الإنسان. وما ليه النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير؟ كان قد غشيه الناس، الناس أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان وعايزين يسألوا وعايزين يتعلموا، فلذلك ركب على بعيره صلى الله عليه وسلم حتى يروا حتى يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه. لو طاف زحفا مع قدرته على المشي فطوافه صحيح، لكن يكره ذلك. لو أن إنسانا مريضا ولكن يقدر أنه يمشي ولكن استسهل فجلس وطاف بعض الطواف وهو زاحف يزحف على الأرض ومشى مع قدرته وإن كان تعبان مريضا ففعل ذلك في بعض الطواف أنه طاف زاحفا، فالصواب أن طوافه صحيح ولكنه مسيء في ذلك طالما يقدر على المشي فيفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن حمل محرم محرما لعذر وطاف به ونوى كل واحد منهما عن نفسه وقع الطواف عنهما عند الأحناف وعن المحمول وحده عند الجمهور. والأحوط أن يطوف الحامل طوافا عن نفسه ثم يحمل المعذور ويطوف به. فأما إن كان المحمول صبيا فيجب طوافان. الصورة في المسألة أن إنسانا حمل إنسانا آخر وطاف به بالبيت، ذكرنا أن الأحوط أنه يطوف به فيكون هذا الطواف عن المحمول ثم يطوف عن نفسه بعد ذلك. وكنا نقول الأحوط هنا خروجا من خلاف فقط لأن الجمهور على ذلك، لكن الراجح من حيث الدليل أنه لو طاف إنسان بالبيت وحمل إنسانا آخر عاقلا له نية كإنسان يحمل أباه شايل أباه وطاف به بالبيت، هذا نوى وهذا نوى، هذه نية منفصلة عن هذا، فالصواب فيها أنه الطواف صحيح عن الإثنين، كل واحد طوافه بنيته، أن هذا المحمول إنسان عاقل وله نية في ذلك، فلو أنه طاف فوق جمل فطوافه صحيح، لو أن هذا الطائف ركب على شيء طاف به حول البيت فطوافه صحيح، فلو ركب على إنسان آخر فطوافه أيضا صحيح. هذا الحامل له نية وله فعل، ففعله الآن ماشي على رجله يطوف بالبيت وله نية، فكل من هو منهما له نية منفصلة، فلذلك الصواب في هذه المسألة والراجح فيها أنه إذا حمل من يعقله من له نية فطواف كل إنسان عن نفسه، ويكفي طواف واحد للحامل وللمحمول على الراجح من كلام أهل العلم. لكن إذا حمل من لا نية له، من لا نية له، حمل طفلا صغيرا لا نية له، حمله وطاف به، وهنا الصبي ليست له نية، النية نية الحامل، مش حينوي هو عن هذا المحمول وينوي عن نفسه يجمع نيتين بفعل واحد، لا، يبقى على ذلك يطوف بالصبي عن الصبي ثم يطوف بعد ذلك عن نفسه، أو يعكس يطوف عن نفسه ثم يحمل الصبي ويطوف وينوي عن الصبي. صفة الطواف الكاملة: إذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن الذي يلي باب البيت من جانب المشرق ويسمى الركن الأسود، ويقال له للركن اليماني الركنان اليمانيان. يبقى أول ما يبدأ به الحجر الأسود، من الحجر الأسود يستلمه. يستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه يبقى من المستحب انه اول ما يبتدي يبقى موجه وجهه الى الحجر الاسود، وهناك عاملين خط كده قدام الحجر الاسود لغايه اخر صحن المسجد، بحيث ان الواقف يبقى عارف ان واقف هنا يستقبل الحجر الاسود عليه. طبعا الخط هذا ليست له فضيلة، بعض الناس من الجهلة يظن هذا الخط له فضيلة ويصير يصلي ركعتين فوق الخط ده، يفتكر ان في فضيلة لهذا الخط، وبدع الناس كثيرة. لذلك الانسان المؤمن ينبغي عليه ان ينصح وهو في هذا المكان، ينصح المعروف وينهى عن المنكر ولا يجادل، بشرط ألا يؤذي أحدا بالمزاحمة. يبقى يستقبل الحجر الأسود من غير ما يؤذي أحدا بالمزاحمة، إذا والله دنا منه كان خيرا، ما أقدرش يدنو منه يبقى من المكان الذي هو فيه. يستلمه إذا كان قريب منه، استلمه بمعنى وضع اليدين عليه، يقول بسم الله والله أكبر، ثم يقبله من غير صوت، ما يرفعش الصوت في التقبيل، هذا من الاحترام والخشوع في ذلك. إذا قدر أنه يسجد برأسه فوق الحجر فعل ذلك، ثم يبتدئ الطواف ويقطع التلبية في الطواف. بدأ الطواف يبقى بيقطع التلبية هنا، وله أن يذكر الله عز وجل بما شاء، بقراءة قرآن، بتسبيح، بتحميد، بدعاء، ولكن يحذر من رفع الصوت. رفع الصوت كثير من الناس هناك وهو يطوف بالبيت تلاقيه بيدعو ماسك في إيده كتاب أدعية وبيدعو بصوت عالي بيزعق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا وهو معكم سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لا ترفع صوتك ولا تشوش على غيري، هتلاقي ناس بتدعو ربها سبحانه، وإنسان عايز ينتبه للي بيقوله مش عارف ينتبه من زعيق الناس ومن رفع أصوات الناس. فلا ينبغي إنك تشوش على الناس في هذا المكان، ودع الناس يدعو كل إنسان منهم غير ما تشوش عليه أنت برفع الصوت. برضو بعض الناس تحمل في أيديهم أدعية ولك هذا دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لكل طواف دعاء، ولكن ادعو بما شئت في كل الأطوفة. إنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بين الركنين كان يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبتدئ الطواف ويقطع التلبية ويطبع مع دخوله في الطواف، فإن انطبع قبله بقليل فلا بأس، يعني لعله يصعب ان انت تبتدي للطباع وانت عند الحجر، هذا صعب مع زحمة الناس ما تعرف تعمل هذا الشيء، ففي دخولك للمسجد تفعل هذا، هذا جائز. للطباع عرفنا معنى للطباع ان انت بتكشف المنكب الأيمن. صفة الطواف ان يستقبل الحجر الأسود وينوي الطواف لله سبحانه، وهذه النية هنا مستحبة، ثم يمشي الى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر. يبقى استقبل البيت بوجهه، ففرضنا استقبل البيت بجانبه، الطواف بتاعه صحيح ولكن خالف السنة، السنة ان تستقبل البيت، تستقبل ثم بعد ذلك تعطي شمالك البيت. طب لو أنه في طوافه جعل وجهه للبيت وفضل يطوف على هذه الهيئة، ماشي يمين، هو ماشي يمين ووشه البيت، هذا مخطئ في ذلك، هذا مخطئ، وليست هذا، ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف منه صحيح. فإذا جاوز الحجر جعل يساره إلى البيت ويمينه إلى الخارج، أنك بتجعل البيت عن يسارك وأنت عن يمينك، كهيئة الإمام مع المأموم، كأن البيت إماما لك، كأن البيت إمام لك وأنت المأموم، البيت عن يسارك. لو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز، لو أنه ما استقبلش الحجر، بدأ من عند الحجر وهو عاطي شماله للبيت وبدأ على هذا على طول كل طواف، الطواف بتاعه صحيح ولكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفضيلة في ذلك. ثم يمشي هكذا تلقاء وجهه طائفا حول البيت كله، يمشي هكذا يعني شماله للبيت ويمشي للأمام وهو بيطوف حول البيت. يمر على الملتزم، الملتزم اللي هو المكان ما بين الركن اللي فيه الحجر وبين الباب، الباب بتاع البيت، ما بين الاثنين هذا الملتزم، ويسمى الملتزم لأن الناس يلتزمونه للدعاء، يعني يحتضنونه ويلتزمونه، والالتزام تقول التزمت فلانا بمعنى احتضنته، فكأنهم يلتزمون هذا المكان للدعاء وفيه فضيلة. ثم يمر إلى الحجر، يمر إلى الركن الثاني بعد الحجر الأسود، ثم يمر وراء الحجر، هنا وصل الركن الشامي، يبقى يمشي من وراء السور الحجر لغاية ما يصل إلى الركن الشامي الآخر حتى ينتهي إلى الركن الثالث، ويقال لهذا الركن مع الذي قبله الركنان الشاميان. يبقى عرفنا الكعبة لو على هذه الهيئة، يبقى هنا الحجر الأسود وهذا ركن يماني، هنا ركن شامي، هذا ركن شامي، هنا الركن اليماني. ركن اليماني هذا اللي يشرع فيه أن تستلم فقط من غير تقبيل. الركن اليماني هذا اللي فيه الحجر الأسود الذي يشرع فيه الاستلام والتقبيل والسجود عليه بحسب المستطاع أو الإشارة إليه. ثم يدور حول الكعبة حتى ينتهي إلى الركن الرابع المسمى بالركن اليماني، ثم يمر منه إلى الحجر الأسود فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه، فيكمل له حينئذ طوفة واحدة، ثم هكذا حتى يكمل السبعة أطواف. وهذا فيه تفصيل نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.